إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إنه لمن المعتاد لمن يدخل في هذه الأيام من السنة إلى المسجد سيوقن إيقانا تاما ويكون على يقين بأن المتحدث في المسجد سيكون حديثه عن المولد النبوي الشريف، وهذا الحديث سيكون بين طريقين: طريق يبين فيه بدعته وأنه ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وليس على هدي السلف، ولم يكن أحدا من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه ورضوان الله عليهم أنه قام وفعل مثل هذا. وطريق ثان، أن الأصل في دين الله عز وجل الاحتفال بالمولد، وأن المولد يكون دليلا وشعارا على محبة المحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الدليل القوي في ذلك أن يأكل حلوى المولد ويظن بذلك أنه محبا للنبي صلى الله عليه وسلم. قلت أتحدث اليوم بين هذا وذاك، وأتكلم عن القاسم المشترك في القضية، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. محمد منهج ورسالة، لأن الأول وإن كان محقا في كلامه إلا أنه لم يعرض البديل لهذا الأمر، والثاني الذي جعل جل محبته للنبي صلى الله عليه وسلم في قطعة حلوى يأكلها ولما تنتهي من بيته ينتهي معه نبينا صلى الله عليه وسلم، وكأن لا وجود له في البيت إلا لما يرى الداخل للبيت حلوى المولد النبوي الشريف. وكلامي هذا لا ينصب على حكم هذه الحلوى، فهذا طعام والأصل فيه الإباحة كما قال أئمتنا سلفا، لكن أتكلم على نتيجة هذه الفعلة. فعلى الطرف الأول المحق في كلامه أن يضع البديل، كيف يكون الإنسان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف نقع تحت حرف واحد من كتاب الله عز وجل أجمل فيه كل المحبة، حرف الكاف، الذي ألصقه الله عز وجل في قوله ما ودعك ربك وما قلى. وكيف في الضحى أن الله يأتي بهذا الحرف دليل لإعجاز الإنسان حينما يكون محببا لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. علماء العربية علمونا أن الوداع لا يكون إلا من محب إلى حبيب، والقلي والبغض لا تتوفر فيه صفة المحبة. فقال علماء التفسير أن الكاف ورد مع لفظة ودع، وقال ما ودعك ليخص النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفعلة. أما القلي لما كانت غير معتادة بين حبيب وحبيبه فما جاء بلفظ الاختصاص وبلفظ الكاف فيها. فكيف أحب الله محمد صلوات الله وسلامه عليه؟ وما الواجب عليك أنت يا من تقول أنك تحبه؟ فإذا أحببنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون محبته؟ هل تكون محبته أن نصعد على المنابر ونقول للناس أن فعل هذا بدعة، فعل هذا لا يجوز، فعل هذا كذا، فعل هذا كذا؟ أنا أعيب على أبنائي في هذه الطريقة، وأعيب على الجانب الآخر الذي ادخر وأكمن وأدخل كل محبته في قطعة حلوى وجلس يتفلسف علينا ويتفلسف على غالبنا إن صح التعبير بأننا لا نحب النبي صلى الله عليه وسلم طالما لم نرضى بالتراقص المزعوم في محبته والادعاء الزور والبهتان في أن هذا هو احتفالا بمولده. والغريب أنهم يستدلون مثلا بأن النبي كان يصوم يوم الاثنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك يوم ولدت فيه. لو أقررنا أن هذا الاستدلال صحيح فهل تصوم يوم الاثنين لأن النبي ولد فيه؟ إذا كان استدلالك بأن هذا اليوم احتفل به النبي صلى الله عليه وسلم في صورة صيامه فلماذا لا تفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن المراد ليس الصيام، ليس في العبادة، ليس في المحبة المقرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله، ولكن المراد قطعة حلوى تأكلها وأصبح قمة الشجار على حكم أكل الحلوى. القضية ليست كذلك، لا هذا ولا ذاك. ما واجبنا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ للأسف اتفق الفريقان في أن الواجب اختزال عاطفي فقط من باب العواطف، لكن الفعل الأصلي المترجم على الأرض لهذه المحبة أكاد أزعم أني أقول لا تكن موجودة عند هذا ولا عند ذاك، لا عند الذي يرفض ولا عند الذي يقبل في الغالب. لأن الإنسان لو كانت صلته بالنبي صلى الله عليه وسلم صلة منهج ورسالة كان الأمر سيختلف. نبينا صلوات الله وسلامه عليه عد إعدادا معينا طيلة 40 عاما حتى أنزل عليه جبريل عليه السلام كما حكت عائشة رضي الله عنها عند البخاري وغيره لما كان في بيت خديجة فقالت جملة وقف معها شراح الحديث كثيرا كان يتحنث الليالي ذوات العدد يتعبد بماذا؟ وما كان من بقايا إبراهيم أو من دين إبراهيم إن صح التعبير إلا يسير، لكن نعلم أيضا أن هناك مجموعة من البشر كانت موجودة تسمى بالحنفاء، وهذه المجموعة كانت من أكابر قريش، ورقة بن نوفل، قس بن سعيد الإيادي، زيد بن عمرو بن نفيل وغيرهم. وكان أحدهم يطوف بالبيت كما ورد في السير عند ابن هشام وغيره، ويرفع يده إلى السماء ويقول: اللهم إني أعلم أنك موجود ولكن لا أعلم كيف أعبدك. هذه القضية كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث أي يتعبد أي يتفكر، فكان إعداده حتى أنزل عليه الوحي. اقرأ القصة المعروفة للكبير والصغير، ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، إقرار بالربوبية، صاحب التكوين، صاحب الإيجاد في الأرض الذي أوجدك. وهذه الربوبية كل من كان في فترة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر بها، وكان يعتقدها اعتقادا تاما على أن الرب هو المكون، كما كان في فلسفة الوليد بن المغيرة لما كان يقول كما حكى عنه ابن إسحاق وغيره: إذا أردنا الثمر عبدنا الشجر، وإذا أردنا المطر عبدنا رب الشجر. وكما قال الحسيني في حديثه عند الترمذي وغيره لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: كم إلها تعبد؟ قال: 7. أين هم؟ قال: 6 في الأرض وواحد في السماء. فسأله النبي السؤال: وإذا حل بك الضر إلى من تلجأ؟ قال: ألجأ الذي في السماء، كما حكت الآية: وإذا حل بهم الضر ضل من يدعون إلا إياه. هذا كان حالهم. للأسف كثير من الناس اليوم إذا حل بهم الضر لا يعتقدون حتى في الربوبية، يهرولون إلى شجر أو إلى قبر أو إلى حجر أو إلى ولي أو إلى شيخ أو إلى كذا أو إلى كذا، زعما منهم زورا وبهتانا أنه سيقضي لهم حوائجهم. وإن فكروا لقالوا لأنفسهم من باب الأولى: أن قضى لنفسه هو حوائجه وهو ميت. من أول سؤال الملكين له إلى مقابلة رب العالمين، فلا ينفع نفسه فضلا عن أن ينفع غيره. لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته كلنا نعلم أنها بدأت سرا، وكانوا يتحسسون الناس ويتلصصون في أنهم لا يسمعوا ما يدينون به غيرهم. وقصة دار الأرقم ونام الأرقم مشهورة معروفة، يحفظها أولادنا في كتاتيبهم وفي حضاناتهم، وكيف كان كبار كفار مكة يذهبون سرقة إلى بيت الأرقم ونام الأرقم ليسمعون ما نزل على محمد، حتى لما اكتشفوا بينهم وبين بعضهم أنهم يفعلون ذلك تعاهدوا ألا يذهبوا إلى هذه الدار مرة أخرى. وحكى القرآن ذلك: لا تسمعوا لهذا القرآن، وليس هذا فقط، والغوا فيه لعلكم تفلحون. فأنزل الله عز وجل إعجازه في كتابه، فما نزلت سورة بعد ذلك إلا وورد فيها الأحرف المقطعة في بدايتها: ألف لام راء، ألف لام ميم، كاف ها يا عين صاد، أحرف مقطعة إذا جمعت لا معنى لها ولها وظيفة. ولهذا يقول علماء التفسير: إن كانت لا معنى لها في تكوينها كمركب كلمة تتناقل بين الناس، إلا أنها لها وظيفة بين الناس، فاتفقوا على أن وظيفتها الانتباه. الانتباه كحرف النداء يا، ما معناه؟ قال: ليس له معنى، الحروف ليس لها معنى إجماعا إلا أسندت إلى شيء. لما تقول يا أحمد فأنت تنادي على أحمد، يا محمد فأنت تنادي على محمد، فوظيفة الأمر الانتباه. فلما ينزل من الله عز وجل ألف لام ميم ينتبه القوم، ماذا يريد المتحدث من هذه الكلمات؟ لأنه لا يفهم تركيبها، فينصت رغم أنفه، فيأتيه من السماء ذلك الكتاب لا ريب فيه فيسمع. فكانت وظيفة هذه الأحرف أن ينتبه السامع، رغم أنه تعاهد مع أصحابه ألا يعود إلى سماع مثل هذا بعد ذلك. فورد ترتيب القرآن بهذا الأمر. كان كل هذا لابد من مبلغ، فلما نزل جبريل على نبينا صلوات الله وسلامه عليه بأول سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ست آيات نزلت في صدر السورة ليبين القضية التي ذكرتها. لكن بدأت الدعوة سرا، لكن لما جاء دور قوله تعالى فاصدع بما تؤمر، صعد النبي على جبل الصفا وأخذ ينادي يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، فتجمع القوم عليه فقال هل إن قلت لكم أن خيلا مغوار تغار عليكم من خلف هذا الوادي أكنتم مصدقية؟ قالوا بلى ما جربنا عليك كذبا قط. لاحظ أن من إعداده بين هؤلاء أنهم وصفوه بأنه الصادق الأمين، بأنهم استأمنوه في وضع الحجر في مكانه إلى الآن، بأنهم حتى أبا سفيان بن حرب قبل إسلامه رضي الله عنه وأرضاه لما كان في بلاط بلاد فارس وقدمه مليكه وسأله أسئلة وقال لأصحابه إن كذب فكذبوه وإن صدق فصدقوه، وجاء دور السؤال هل آثرتم عليه كذبة؟ فقال بصوت مرتفع لا. لما خرج أصحابه يقولون لماذا كان علو الصوت في إجابة هذا السؤال من دون العشرة، عشرة أسئلة؟ يقول خشيت أن تغلب علي نفسي فأكذب كذبة تحسب علي كافر. لكن يعلم أن الكذب يخدش رجولة الرجل، فقلت لا بل هو الصادق الأمين. هذا هو الإعداد الذي أعده الله عز وجل منهم، فلما يأتي برسالته لا بد أن يصدق، لا بد أن يصدق. وكان واقعة الرسالة عليهم. تعال وانظر إلى واقعة هذه الرسالة علينا نحن كمسلمين الآن، نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمداً رسول الله. ماذا يعني انتماءك لمحمد؟ هل يعني انتماءك لمحمد أنك تفعل ما تفعله الآن؟ عند أحمد بسند صححه البعض يقول فيه يتساقط لحم المرء حياء مني يوم القيامة قبل الحساب، قبل اللقاء، قبل دخول الجنة والنار، مجرد أن يراك النبي في المحشر فقط يتساقط لحم المرء حياء مني، لحم وجهه، عندما أسأله ألم تكن هذه من سنتي ولم يفعلها؟ هذا حياء من النبي صلى الله عليه وسلم يتساقط لحم وجهك. كم من السنن في بيوتنا لم تكن موجودة الآن. قلت ذات مرة على أحد المنابر أنه لو بعث محمدا حيا بيننا الآن هل سيجد في بيوتنا مكانا؟ هل تستطيع أن تدخل النبي إلى بيتك وأنت تقول لك في بيتي نصيبا منذ أن وجدت؟ أين محمد في بيتك الآن؟ أسأل عن الصديق رضي الله عنه أن النبي حرام في حياته حرام في موته، ومعنى كلام الصديق كما يقول الشراح أن نبينا وإن مات بجسده حيا بيننا بسنته. ماذا فعل؟ استهزأ الغالب منا، الغالب منا، ودائما ما يردد هذه سنة، وكأن كلمة هذه سنة تصدر من فليسوف كبير يقول لسان حاله إن فعلتها أجرت وإن لم أفعلها فلا وزر علي. لكن هذه تعد عند جماهير أهل العلم استهزاء بالسنة، فلو كان لها في قلبك مثقال ذرة لما تركتها. أسأل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يضع قدمه في المدينة في المكان الذي كان النبي يضع قدمه فيه، ولما سئل غير مكلف بذلك، لكن لما سئل قال أردت أن أترجم محبة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، يتحسس لقائه. في القرآن الكريم سنجد أن القرآن الكريم تعامل مع هذه السنة بتراكيب مختلفة تؤدي إلى معنى واحد، الاتباع. منها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. منها: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. منها: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. منها ومنها ومنها، أين نحن من هذا؟ تعالوا إلى الشهادة التي نفتخر بها وندندن بها ونتكلم بها أننا مسلمون، تشهد أن محمد رسول الله، والشهادة بإجماع العلماء أن يكون على يقين تام بما يشهد. والشيء بالشيء يذكر، لو طلبك قاضيا في محكمة لشهادة على شخص ويطلب منك القسم على أنك رأيت وعلمت، لا سمعت فقط، رأيت وعلمت، شهادة الكبرى هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ماذا علمت وماذا رأيت وماذا جعلت الناس ترى منك في قولك وأشهد أن محمد رسول الله. الإيمان برسالة محمد صلوات الله وسلامه عليه يستلزم التصديق بها، وكلمة التصديق هذه من الكلمات التي صار عليها مشاكل كثيرة جدا على مر الظهور، ولكن هذه المشاكل نقول دائما لا محل لها. لما كان قديما يقولون أن الإيمان مجرد أن تصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقول إن التصديق عندهم لابد أن يترجم إلى عمل، فلا يتصور عند أحدهم أن الذي لا يصلي يصدق بوجوب الصلاة، أن الذي لا يصوم يصدق بوجوب الصيام، أن الذي لا يزكي ومعه القدرة يصدق بوجوب الزكاة، وهكذا في الحج. فالتصديق قمته أن يترجم إلى عمل ملموس محسوس. أنت علمت قول ابن عمر عند مسلم وغيره في الحديث: بني الإسلام على خمس، أين الخمس حتى يترجم أن الإسلام موجود على هذه الركائز؟ لا صلاة، لا صيام، لا زكاة، لا حج، لا كذا لا كذا لا كذا. أين هذه الركائز التي يرتكز عليها هذا البناء العظيم؟ هل يعقل أن يكون بناء شاهق بهذه الصورة بلا أعمدة؟ هل هذا يعقل؟ فمجرد أنك تصدق بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول العالمين من رب العالمين، لابد أن يترجم هذا الإيمان إلى تصديق عملي فعلي موجود على وجه الأرض. ماذا أعددت للقاء ربك كما في الحديث؟ قال: ما أعددت له كثرة صيام ولا كثرة صلاة ولا كثرة صيام، ما أعددت إلا ماذا؟ إن كان لا كثرة صلاة ولا كثرة صيام، والحج كان عندهم مرة في العمر، وما علمنا بأحد يكرر في الحج دائما إلا خلفاء المسلمين فقط، لأنهم يكونون من أمراء الحج، إلا ماذا؟ إلا محبة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، إلا كثرة الصلاة، كما قال لأبي: جعلت كل صلاة لك يا رسول الله، قال: أنت مع من تحب. الأصل كما قال لعمر: والله لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هل النبي عندك كذلك؟ هل لو خيرت بين سنة للنبي وبين ولدك، بين سنة للنبي، سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبين والدك، وبين الناس أجمعين، ماذا تختار؟ واعلم أن السنة هذه كلمة عند الناس فضفاضة رجراجة، فمن السنن ما حكمها عند العلماء الوجوب ويجب فعلها، وأنت تفعلها ككيفية أداء الصلوات، هذه سنن. لما نزل جبريل بين البيت وبين الصفا كما في الحديث، وصلى وقال النبي: صلي كما رأيتني أصلي. فكبر وسكت، ثم كبر فركع، ثم كبر فقام، ثم كبر فسجد. ختم الركعتين بهذه الصورة، ثم جاء لأصحابه وقالوا صلوا كما رأيتموني أصلي. فإلى اليوم بل إلى قيام الساعة ستصلي كما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهذه الآية، مع أنها سنة. لكن لو جاء إنسان وأراد أن يصلي الجمعة بعد الخطبة 3 ركعات نقول باطلة، لا تعد الجمعة، ولكن عليك إعادة الصلاة ظهرا 4 ركعات، لأن وقت الجمعة مر وفات. أردت أن تصلي الظهر 5 أو 2 لا، في الحضر لا، لأن نبينا علمنا ذلك. وقس على ذلك من السنن ما حكمها الوجوب عند العلماء، وهكذا تدل الأدلة على ذلك. ماذا فعلت أنت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن قدر لك أنك تدافع عنها تستطيع أن تدافع عنها؟ هل تستطيع حقا أن تدافع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أشك عند كثير من الناس أن يستطيعوا الدفاع عنه، رغم أنه لو وقف يدافع عن شخصه أو عن محبوب له، قرين له، لرأينا الدفاع كأنه محاميا كبيرا زاع عصيته في المحاماة وعلى كعبه بين المحاكم. تعالى وضع من تدافع عنه بدلا منه النبي صلى الله عليه وسلم. نسمع أفلاس لا وزن لهم يتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلمون عن أصحابه، أين أنت حتى من اضطجار الوجه بل تسمع وتردد وتنقل هذا الكلام؟ قديما كانوا يقولون إن من محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة من يحبهم، ونسمع لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحده ولا نصيف. المد، لو أنفق الإنسان منا مثل جبل أحد ذهب في سبيل الله عز وجل، ولو أنفق صحابيا مدا أو نصف مد سيكون أكبر منا في الميزان عند الله عز وجل. فيكفي أن يكون صحاب. الكتب القديمة كانت لما تعرف بالصحابة لا تعرف بهم عند الحكم عليهم، يقولون نال شرف الصحبة فلان صحابي فلان صحابي، وفلس لا وزن له يتكلم في هذا، قل هذا مقبول وهذا كذا وهذا كذا. أنا لا أتكلم عن هذه الأفلاس، لأن الكلام عن لا شيء يجعله شيئا بين الناس. أنا أتكلم عنا نحن. هل احمر وجهك؟ هل غضبت لما سمعت أن فلان يتكلم عن صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل ووصل الحال أنهم يتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل غضبت لهذا الأمر؟ هذه من مجرد أنك تطيع النبي صلى الله عليه وسلم الذي اقترنت طاعته بطاعة الله عز وجل في كتابه الكريم مرات ومرات، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. والنداء يكون للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هل نحن منهم؟ ماذا فعلنا بذلك؟ هل غضبنا؟ تعالى وأتي بهذا الشخص يتكلم عنك وعن زوجتك وعن ابنك وعن أخيك وعن كذا وعن كذا وعن كذا، كيف سيكون الحال؟ كيف سيكون المآل؟ ما هذا الميزان المنكوس الذي ندعي بعد ذلك أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا بد أن تكون لنا وقفة مع أنفسنا أولا، أين النبي منا وأين نحن من النبي؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. اليوم أحباب الكرام وقعنا في معضلة كبيرة جدا بين الطرفين، وأخص الطرف الذي يزعم أحيانا أنه في اتجاه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يسمع إنسان يكثر من الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه يحكم عليه مباشرة أنه من الطرف الثاني، مع أن غالب علماؤنا سلفا قديما كانوا يحبون ذكره لأنهم يحبون الإكثار من الصلاة عليه، فهم يسمعون ويسندون ويروون حديث أبا هريرة رضي الله عنه: بعد من ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل آمين فقلت آمين. وبالإجماع أن الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلوات الله وسلامه لها من الفضل ما لا. وكتب فيها الإمام ابن القيم مجلدا كبيرا سماه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على سيد الأنام، ليبين فضل هذا السطر فقط. ومع ذلك نسمع من أبنائنا عندما نكثر من الصلاة والسلام على نبينا صلوات الله وسلامه عليه أننا من أصحاب الطرف الثاني. تلك إذن قسمة ضيزى. ما هكذا تدعي أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء الطرف الثاني كان جل محبتهم كلام: أجمل منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، ولدت مبرأ من كل عيب وكأنك خلصت كما تشاء. ويأتي آخر ويرد عليه: شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. هذه محبتهم. والطرف الأول أصحاب الهم أصبحت محبتهم تترجم إلى تنفير في غالب الأمور من النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الإمام القاضي عياض في ترتيب المدارك وهو يتكلم على شيوخ الإمام مالك، وقال: من شيوخه أبو أيوب السجستاني، وكان هذا العلم الكبير كما قال صاحب السير الإمام الذهبي أنه مستجاب الدعوة، وكان يحج من العراق إلى مكة، فإذا انقطع بهم الماء، هكذا يقول الذهبي، إذا انقطع بهم الماء يقول أصحابه له: ادعوا الله لنا أن يأتي بنا بالماء. فيقول أبو أيوب أو أيوب السختياني: وتكتمون عني فعلتي؟ يقولون: نعم. فيشير إلى الأرض ويدعو الله فينبع الماء. هذا الرجل كان يحج كل عام، ويذهب إليه مالك من المدينة إلى مكة ولا يأخذ منه شيئا من علمه. ففي مرة ذهب فوجد خطان أسودان في وجهه، فلما سأل عن هذين الخطين قالوا له: إنه عندما يذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فمن كثرة بكائه ظهر خطان أسودان على وجهه، فقال: الآن آخذ منه فقد رأيت نور العلم في وجهه. هذا ذكره القاضي عياض بالنص في ترتيب المدارك. لأن الأئمة سلفا، مالك مثلا أول من تزيى بزي للعلماء، فكان يضع في بيته قميصا وعمامة وسروالا، إذا رؤي بقميصه وعمامته خارج بيته يهرول الناس من خلفه يقولون: مالك سيحدث، أي سيأتي لنا بحديث. كان يضع مظهرا عاما للتحديث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، محبة وإجلالا لما سيتحدث به، لما سيتكلم به، حتى أثر عند أهل العلم الإجماع على كراهة علو الصوت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزداد الكراهة حتى إذا وصلت إلى قبره فتتحول إلى حرمة إذا على الصوت في المكان. يحرم على الإنسان أن يعلو صوته في مسجده بجوار قبره، ويتنازل هذا الحكم شيئا فشيئا كلما بعدت عن هذا المكان. وذلك من حديث عمر لما سمع اثنان في مسجده يعلو صوت أحدهما على الآخر: ائتياني بهما. فجئ: من أنتما ومن أين أنتما؟ قالوا: من الطائف. فقال: لو كنتما من هذه البلدة لأوجعتكما، أي ضربا. أيعلو الصوت هنا في مسجد رسول الله احتراما لهذا المكان، احتراما لهذا المكان واحتراما لصاحبه، ونسمع لا يجوز الإنسان أن يزور النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوغ بل وتستحب بل وتنادي أهلك بزيارة والدك في قبرك. فرق بين زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وشد الرحال، وإن كان شد الرحال لمسجده مطلوب بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا لثلاث منهم مسجدي هذا. أين هذا الفهم منا الآن؟ وكيف كان هذا الفهم من علمائنا سلفا وكانوا في ابتهاج؟ فعندنا من الدواوين المجلدات المكتوب فيها من الأشعار فرحة بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هل من كان مسرورا بزيارته يعد من الطائفة الثانية؟ هل من أكثر من الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه يعد من الطائفة الثانية؟ هل الجمود الذي فيه الناس بهذه الصورة محبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعلت؟ أين الصلة؟ أين العلاقة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم التي لما تسأل عنها ستجيب؟ بماذا ستجيب؟ هل ستجيب بهذا الجفاء؟ أم ستجيب بهذا الإفراط؟ لا هذا ولا ذاك. وكذلك جعلناكم أمة وسطة، ما كنا شهداء على الناس إلا لأن الله وضع فينا الوسطية، لا هذا ولا ذاك. لكن اعلم أن المحبة المزعومة مرفوضة على أي اتجاه كان، فالمحبة لابد أن تترجم لنموذج عملي على وجه الأرض تماما، بينك وبين أهلك، بينك وبين زوجتك. حدثني أحد أبنائي قبل الصلاة بأن كثير من الناس لا يطلق ولا يزوج ويترك أولاده بلا مؤنة في بيوتهم، وكثرة الشكوى من هذا، ويزعم أنه صاحب رؤية لأولاده، ولم يعلم أن أولاده أصحاب قوت أيضا منهم. هل هذه محبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا الفعل لما يترك البيت بهذه الصورة وهذا الجفاء والعناد؟ هو على عناد تام مع زوجته، لا طلقها ولا سرحها، ما ذنب أولاده؟ لما سيسألك الله عز وجل عن هذه الصلة بينك وبين زوجتك سيسألك أيضا عمن هم في رقبتك. هذا هو المنهج، هذه الرسالة. ونرى للعجب هذا الرجل إذا ذكر عنده النبي قال صلى الله عليه وسلم، وربما على مذبحته يوميا يصلي عليه. هذه المحبة المزعومة التي إن ترجمت تترجم على غير مراد هذه المحبة تماما. فلننظر كيف هم أحب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحابه وتابعيهم وتابعي تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. كيف كانت هذه المحبة؟ حتى إن لم نكن منهم نحاول أن نلحق بربهم، نحاول أن نلحق بربهم. فالإنسان مع من أحب، كما قال النبي للرجل الذي جعل كل أبي كل صلاته له، أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. فلابد أن تحب ثم تترجم هذه المحبة، ثم تدافع عنها، ثم تبين أنك ما في غيرها في قلبك، لأن هذا هو دين الله عز وجل. إن استطعت فافعل، ولابد أن تستطع ولو بمثقال ذرة، حتى إذا وقفت أمام نبيك أو أمام رب نبيك يوم القيامة تستطيع أن تجيب على ما سيرد عليك من سؤال. فمحبته ليست كلمات يترجم الإنسان بها ويتمتم بها. تمتم ابن سلول بكلماته قبل ذلك، تمتم، وكانت النتيجة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فهل تتمتم كما تمتم ابن سلول، أم تترجم كما ترجم الصديق وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين؟ فنأمل أن نحشر معهم أو أن نلحق بركبهم حتى نكون أهلا لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. قبل أن أنزل أستأذنكم أن أجلس بعد الصلاة في بضع دقائق على الحديث عن الطلاق.